بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعدالة الصحابة رضي الله عنهم في ضوء الكتاب والسنة، ومع اللقاء الخامس. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام تزكية القرآن الكريم لصحابة النبي الأمين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وبينا أن الصحابة رضي الله عنهم هم شهودنا ونقلة وحي السماء إلينا، فهم نقلة القرآن العظيم، وهم نقلة سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فمن همزهم أو لمزهم أو طعنهم إنما أراد الإسلام وأراد هدم هذا الدين العظيم. فأصحاب نبينا رضي الله عنهم بمثابة الباب الذي من أراد طرقه إنما أراد الدار، وهي الإسلام. فعقيدتنا في صحابة نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أننا نحبهم، ونعلم أن حبهم دين يتقرب به العبد إلى الرب جل جلاله. نوقرهم ونحفظ منازلهم، وفي نفس الوقت هم بشر يصيبون ويخطئون، وأخطاؤهم في باب الاجتهاد الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا اجتهد الإمام فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ومن منازلهم أنهم لا يقرون على الخطأ أبدا، إذا أخطأ منهم مخطئ لا يقر على ذلك، ينزل وحي السماء فيقوم ويهذب ويضبط السير إلى الله رب العالمين. إذن لا عصمة لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي باب الخطأ هم بشر، ولذلك نقول إن أخطاءهم تطوى ولا تروى إلا على سبيل بيان الحق فقط، إنما أن يتخذ الصحابة في أخطائهم غرضا فهذا فعل أهل الأهواء وأهل الضلال كالروافض ومن كان على شاكلتهم. لذلك بدأنا الوقوف أمام آيات القرآن في تزكية الصحابة رضي الله عنهم، فذكرنا فيما مضى الكثير من النصوص، كان منها قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا شك أن رأس المخاطبين بهذه الآية هم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. كذلك وقفنا مع قول ربنا عز وجل في تزكية أصحاب النبي: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كذلك وقفنا مع قول ربنا عز وجل في آخر لقاء، والذي بيّن فيه الرب جل جلاله منزلة أصحاب نبينا، حيث جعل إيمانهم ميزانا ومقياسا للإيمان، فقال عز من قائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فجعل إيمان أصحاب النبي ميزانا للإيمان ومقياسا للإيمان، وكفى بهذه منقبة للصحابة رضي الله عنهم، بل وتزكية من الله عز وجل لأصحاب النبي. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع تزكية القرآن لأصحاب النبي العدنان رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. في هذه الليلة سأقف أمام آية هي خاتمة سورة الفتح، خاتمة سورة الفتح، الآية 29 من سورة الفتح، فيها تزكية عجيبة لهذا الجيل الفريد، جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وفيها بيان للأسباب والمقومات التي جعلتهم في هذه المنزلة العالية. يقول الله عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. كثيرا ما قرأنا هذه الآية، وكثيرا ما استمعنا إليها، لكن السؤال الذي أكرره دائما عندما أتعامل مع آيات القرآن أقول: هل تدبرنا ما قرأنا؟ هذا هو السؤال. القرآن ما أنزله الله عز وجل إلا من أجل التدبر. قال عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. دي لام التعليل في اللغة العربية، أي أن العلة والمقصد من تنزلات القرآن هي التدبر. إيه معنى التدبر؟ أشرت إلى هذا كثيرا، قلت التدبر معناه النظر إلى المآلات، لأن دبر الشيء آخره، فأنت تنظر للمآل والمقصد الذي من أجله أنزل الله هذه الآية. إذا كان فيها أمر من الأوامر فعليك أن تنفذ هذا الأمر، إذا كان فيها نهي من النواهي فعليك أن تجتنب هذا النهي، إذا كان فيها خبر من الأخبار فعليك أن تصدق الخبر. وهذا ما بينه ربنا في القرآن وجعله سببا لليسر في الدنيا والآخرة. فقال عز من قائل في سورة الليل: فأما من أعطى، أدي واحد، واتقى، أدي رقم اثنين، وصدق بالحسنى، أدي رقم ثلاثة. الثلاثة هذه هي التدبر. فأما من أعطى، يعني أعطى أي نفذ الأمر الوارد في القرآن أو في سنة النبي العدنان. لما يجي لك أمر عن الله أو عن رسول الله تعمل إيه؟ تبدأ تبادر بالتنفيذ. وأقيم الصلاة ده أمر، يبقى واجب المؤمن إيه؟ تنفيذ هذا الأمر، ينفذ الأمر. وآتوا الزكاة، أدي أمر، يبقى واجب عليك إن أنت تعمل إيه؟ تنفذ هذا الأمر. طيب، فده معنى فأما من أعطى. يبقى إيه أعطى؟ نفذ الأمر. الثانية واتقى، يبقى اجتنب النهي، لأن التقوى معنى إيه؟ أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية وسترا وحاجزا، يقيك غضب الله ويقيك عذاب الله عز وجل. يبقى الثانية اتقى يعني إيه؟ اجتنب النهي. لما ربنا ينهاك في القرآن أو ينهاك سيدنا النبي في السنة تعمل إيه؟ تبتعد عن النهي. قال تعالى: لا ولا تقربوا الزنا، ده نهي. يبقى المؤمن يعمل إيه؟ يتقي الزنا، يبعد عن الزنا وعن مقدمات الزنا. خلاص كده. كذلك: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. دي اسمها أعلى مراتب التحريم. أعلى مراتب التحريم، أي حاجة توصلك للحرام ممنوعة محرمة. يبقى المعصية مباحة. إذا كان اللي يقربك من الخمر حرام، يبقى حكم الخمر إيه؟ أشد تحريما. إذا كان المقدمة حرام، يبقى الفعل إيه؟ أشد التحريم. فاجتنبوا، يبقى لابد أن تجتنب النهي، تبتعد عن الحرام. طيب، الثالثة وصدق بالحسنى. الحسنى هي لا إله إلا الله. يبقى كل ما جاءك عن الله من أخبار، وكل ما جاءك عن رسول الله من أخبار، عليك أن تصدقه تصديقا جازما لا ريب فيه. إذا حققت الثلاثة هو ده التدبر. النتيجة إيه؟ فسنيسره لليسر. يبقى إمتى يكون التيسير؟ لما تطبق ده، لما تتدبر ده. لأن على النقيض وأما من باخل، يبقى باخل إيه؟ ما نفذش الأمر. نقول لك وأقيموا الصلاة، بخيل، لأن البخل مش في المال فقط، ده البخل في المال وفي الأخلاق. وأشد أنواع البخل البخل في الأخلاق. ولذلك سيدنا النبي يقول: البخيل، كل البخيل من سمع اسمي ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. لأن ده اسمه البخل الخلقي، يعني سمع اسم النبي وهو خاتم الأنبياء والرسل وسيد الخلق وخليل الحق وما يصليش عليه، يبقى بخيل ولا لا؟ يبقى بخيل. وإذا تشوف حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يقول: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي عليك؟ طبعا السلف لم يكونوا كحالنا. السلف الصالح يا إخوة تعلموا من نبيهم أن يكون العمل ديمة، فالدعاء عمل، فهم لهم حال مع الدعاء، يعني في الشدة وفي الرخاء يدعون ربهم. فكل صحابي له وقت للدعاء في يومه وليلته. فأبي يقول للنبي: كم أجعل لك من صلاتي، يعني أنا الوقت بتاع الدعاء
كم أجعل فيه من الصلاة عليك؟ هنقول مثلا لو كان أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه يخصص في يومه وليلته ساعة للدعاء، يبقى بيسأل النبي أقسمها إزاي؟ أنا بحب أصلي عليك، هل أجعل بعضها للصلاة عليك ولا أعمل إيه؟ طبعا إحنا بقى سبحان الله أصبح الدعاء عند الكثيرين منا إمتى؟ عند القرب والشدة فقط. نبدأ ندعو لما إيه؟ نبتلى، يجي لي شوية مرض أعرف ربنا ساعتها وين. يا رب اشفيني، الرزق كده ضاق والسبل انقطعت، يا رب، وأقعد أبكي، في مشكلة، في معضلة، يا رب. طب ذهب البلاء وجات النعمة، مش محتاج أن ندعي بقى خلاص، ده ربنا قال بالنص كده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سمى الدعاء إيه؟ عبادة. والنبي يقول الدعاء هو العبادة، هو العبادة، مش مخ. مخ العبادة ده ليس بحديث، لا يصح عن النبي المشهور على الألسن يقول لك الدعاء مخ العبادة، لا، هذا لم يثبت. إنما الثابت عن النبي الدعاء هو العبادة، هو العبادة. فلا بد يكون لك حل مع ربك في باب الدعاء، تعرف على ربك في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. إنما احنا بنتعرف إمتى؟ في الشدة فقط، ودي مشكلة، دي مشكلة. فلا بد يكون لك حل مع ربك في هذا الباب. أكثر من الدعاء دائما أبدا، إن كنت في نعمة أدعو ربك عشان تثبت وتحفظ لك وهكذا، يبقى خلي لك حال مع الدعاء. فأبي بن كعب يعلمنا الهادي ده، يعني من هديهم إنه بيخصص وقت الإيش للدعاء ديمة. فرح لسيدنا النبي بيسأله إني أحب الصلاة عليك صلى الله عليه وسلم، فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني إيه الوقت اللي خصصه للصلاة عليك من الوقت اللي أنا مخصصه للدعاء؟ قال له النبي ما شئت، قال أجعل لك ربعها. يعني إذا كان عندي ساعة للدعاء أخلي ربع ساعة إيه؟ صلاة على النبي. فقال له النبي ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك، إن زودت عن الربع يكون خير لك. قال أجعل لك نصفها، قال ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أو كما قال النبي. يا على الجمال، تكفى إيه؟ همك، سواء هم دنيا أو هم آخرة. أو الله العظيم، أو الله، بس أكثر من الصلاة على النبي. الإمام الشافعي رضي الله عنه بعد موته تواترت الرؤى، فمن الرؤى التي تواترت عند طلابه الوراق اللي كان يكتب للإمام الشافعي، رآه فيما يرى النائم بعد موته رضي الله عنه يلبس حلة الكرامة ويرتع في جنة الله رب العالمين. فسأله يا إمام كيف لقيت ربك؟ قال غفر لي. فقال له الوراق أبصلاتك وصيامك؟ قال لا. بفقهك وكتاب الأم؟ قال لا. قال بماذا؟ قال بكلمة سطرتها في مقدمة كتابي الرسالة، وكتاب الرسالة ده أول كتاب صنف في أصول الفقه لإمام الشافعي اسمه الرسالة، بجملة كتبتها في مقدمة كتاب الرسالة. قال وما تلك الجملة؟ قال عندما أردت الصلاة على رسول الله كتبت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فغفر الله لي بها. الله أكبر. جملة. وهو أول من كتب هذا رحمه الله. في جملة جمع جميع الخلق بعددهم في الصلاة على النبي محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكرك الذاكرون. تعالوا نشوف الذاكرون في الكون. الكون كله ذاكر ولا لا؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يبقى الجماد والنبات والحيوان والطير والحوت في باطن البحر وجميع الكائنات والمخلوقات مسبحة. يبقى إذن جمع جميع المخلوقات المسبحة. طب تعال نشوف الإنس والجن، منهم المؤمن والكافر، أليس كذلك؟ بلى. أهل الإيمان يذكرون ربهم أم لا؟ يذكرون، ما بين ركوع وسجود وقيام وذكر وطاعة. يبقى جمع كل الموحدين من الإنس والجن، وكل المؤمنين من الإنس والجن، وكل الذاكرين من الإنس والجن. وبعدين وغفل عن ذكرك الغافلون. الكافر اللي غافل عن ذكر الله، خد عندك بقى قيس جميع الكفار والملحدين والمشركين والمنافقين، ما هم دول كلهم في الذكر لله، خلاص كده. يبقى جماع بعددهم صلاة على سيدنا النبي. الله، بهذه غفر الله لي. فلذا قال البخيل كل البخيل من سمع اسمي ولم يصلي علي، ده اسمه بخل خلقي. لذلك قال وأما من بخيلا. يبقى ايه معنى باخلة؟ ما نفذش الامر. الثاني واستغنى، منقول له ده حرام يعمله، ما مستغني عن ربنا سبحانه جل جلاله، واضح؟ فبيقع في المحرمات وينغمس في المنكرات. طيب والثالثة وكذب بالحسنى، تكذيب للامر والاخبار الوارد في القرآن او السنة. النتيجة ايه؟ فسنيسره للعسرة. يبقى ده مفهوم التدبر، انك تنظر للمآلات، اذا كان في امر بتنفذه، اذا كان في نهي بتجتنبه، اذا كان في خبر بتصدقه. ماشي كده؟ يبقى انا اقول دائما ابدا احنا في حاجة ماسة لتدبر ايات القرآن وكذلك نصوص النبي محمد في السنة الصحيحة. لماذا؟ لأن العلة من تنزلات القرآن إيش؟ التدبر، ليتدبروا آياته. ومعلوم أن السنة من الآيات، لأن الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فالآية اللي بين إيدينا الليلة كثيرا ما قرأناها وكثيرا ما استمعنا إليها، والسؤال هل تدبرنا معناها؟ هذا هو السؤال اللي احنا هنحاول جاهدين في هذا اللقاء أن نوضح مقاصد هذه الآية من أجل التدبر، من أجل التدبر. يقول الله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المعلوم يا إخوة أن الله تعالى كرم هذا النبي الأمين تكريما ما كرمه لأحد لا من قبله ولا من بعده صلى الله عليه وسلم. فالقارئ للقرآن يجد أن الله تعالى نادى جميع الأنبياء بأسمائهم المجردة إلا النبي الأمين محمدا، ما ناداه قط باسمه المجرد إلا أن يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول. شوف التكريم بقى، جميع الأنبياء قلنا يا نوح اهبط، يا نوح هكذا، يا موسى ينادي بالاسم المجرد، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. نتكلم عن النداء الآن. جميع الأنبياء والرسل ناداهم الله بأسمائهم المجردة. لما يجي ينادي على النبي محمد اسمع كده في القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما قالوش يا محمد بلغ ما أنزل إليك من ربك، تكريم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يبقى في حال النداء ينده له بإيش؟ بالنبوة أو بالرسالة، ما يندهش بالاسم المجرد ده، حتى في حال الإخبار مش النداء بقى، ما أخبر عنه إلا وأتبع اسمه بالرسالة أو النبوة. الله، هنا محمد رسول الله صلى عليه، تكريم. أنا ذكرت لكم من قبل أن تكريم الله عز وجل لهذا النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم وصل حتى للأسماء المحيطة بسيدنا النبي عليه الصلاة. شوف، حتى الأسماء التي أحاطت بالنبي نالها التكريم من باب تكريم الله لنبيه. يا إيه الجمال ده، حتى الأسماء المحيطة. أيوة، تعالوا نشوف كده الأسماء المحيطة بسيدنا النبي. أبوه ما اسمه؟ عبد الله. في فترة زمنية كان فيها أسماء تعبد لغير الله، كان في عبد شمس وعبد عمرو وعبد الكعبة وعبد العزة، خلاص كده. إنما اسم والد النبي إيش؟ عبد الله. طيب، عبودية تامة. أم سيدنا النبي ما اسمها؟ آمنة بنت وهب. الله أكبر، إيمان وهبة، شوف التكريم. آمنة بنت وهب. طيب، القابلة التي عالجت أم النبي في ولادة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم اسمها بركة. أم أيمن دي لسه أم وبعد أم، نعم الله يرضى عليك. بركة اسمها إيش؟ بركة. وكانت جارية حبشية رضي الله عنها وأرضاها، من البركة. طيب، الحاضنة اللي حضنت سيدنا النبي بعد أمه أم أيمن، وكانت تلقب بالشفاء. تلقب بإيش؟ بالشفاء، شفاء ويم. أم أيمن هذه رضي الله عنها زوجها النبي لمن؟ لزيد بن حارثة، وأنجب منها من؟ أسامة بن زيد الحب ابن الحب. وكان يقول عنها هي أمي بعد أمي. الله أكبر، الله أكبر. فاسمها أم أيمن، خلاص كده، وتلقب بالشفاء، أو عفوا اسمها بركة، وهي أم أيمن، والقابلة كانت تلقب بالشفاء. أحسنت، يبقى القابلة اسمها الشفاء، من الشفاء والسلامة. وأمه بعد أمه أم أيمن، وكانت تدعى بركة. الله أكبر. طيب، أول جارية ألقمت ثديها للنبي عند مولده، وبشرت عمه أبا لهب بمولده ونالت العتق والحرية، كانت تسمى ثويبة، من الثواب. دي كانت جارية لأبي لهب، لما تولد سيدنا النبي راحت مسكته على طول، وراحت ألقمته ثديها، وراحت تبشر أبا لهب سيدها، فلما بشرته فرح فرحا شديدا وأعتقها. الله أكبر، الله أكبر. رغم أنه كفر بعد. فكان اسمها إيش؟ ثويبة. المرضعة اللي أرضعت النبي في بني سعد حليمة السعدية، حلم وسعادة. يا إيه التكريم ده، حتى الأسماء اللي أحاطت بالنبي كرمها الله عز وجل من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، شوف التكريم. فهنا لما يجي يخبر عن نبيه ما أخبرش بالاسم المجرد، يتبعه بالرسالة على طول أو النبوة. محمد رسول الله، الله أكبر، الله أكبر. والذين معه، إيه الجمال ده، معه. شوف المعية دي، دي تزكية لمين؟ لأصحاب النبي، لأن المعية معناها إيه؟ صحبة وملازمة وإيمان واتباع. أبو جهل كان في عهد النبي صح؟ لكن لم يكن مع النبي. شاف النبي وسمع النبي لكن لم يكن مع النبي. أبو لهب عم النبي لكن لم يكن مع النبي، مع إنه شاف النبي وسمع النبي لكن لم يكن مع النبي. إما مين اللي مع النبي؟ بلال بن رباح. بلال بن رباح كان مع النبي. مصعب بن عمير كان مع النبي. سمية وياسر وعمار كانوا مع النبي. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا مع النبي. فدي معية عجيبة، معه يعني معه ملازمون، مؤمنون، مصدقون، متبعون، محبون، موقرون. دول مين؟ دول أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فالمعية دي تزكية، المعية دي بيان للمنزلة. والذين معه صفتهم إيه يا رب؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. لعلك تنظر لواقع الأمة اليوم فترى الآية دي اتعكست. إلا من رحم ربي وعصم، بين أشداء على بعضنا ورحماء على أعدائنا. أصبح الولاء والبراء عند كثير من الناس باهتا مشوشا، سبحان الله. إنما الجيل ده جيل فريد بكل المقاييس، أشداء على الكفار. ولابد لنا من وقفة لإزالة الشبهات، لأن البعض للأسف لضيق علمه وفهمه، هذا نوع من الناس، لجهله، والبعض الآخر لمكره وكيده وحقده على الإسلام، بيبدأ يستغل بعض النصوص ويبترها من السياق وينشر الشبهات ضد الإسلام والقرآن والسنة. يقول لك إن الإسلام دين دموي ولا ينسب الإرهاب إلا للإسلام، مع إن في الحرب العالمية الأولى اللي ما كانش فيها مسلمون ولا علاقة للإسلام بها، كانت مع النصارى، وراح ضحيتها قريب من 15 مليون نفس، والحرب العالمية الثانية اللي راح ضحيتها أكثر من 60 مليون نفس، ما كانش فيه علاقة للإسلام ولا للمسلمين. ما حدش قال إيه الإرهاب الصليبي أو الإرهاب، أبدا. إنما الإرهاب ينسب لمين؟ للمسلمين. خلي بالك قوي ده، حتى في واقع المعاصر في الغرب، إذا دخل واحد وقتل أهل المساجد وهو مش مسلم يقول لك أصله مجنون أو مريض نفسي، لكن ما يذكرش الإرهاب. تعالى مثلا واحد يتقتل ويكون مثلا اللي قتله فيه اسم محمد أو أحمد أو ينسب للإسلام، لك الإرهاب الإسلامي، والدنيا تقوم ولا تقعد، لأن ده مخطط وهدف هدم الإسلام بتشويش صورته عند الناس، إما عن طريق الأعداء وإما عن طريق أذيال الأعداء في بلاد المسلمين، وإما عن طريق الجهل من المسلمين الذين لم يفهموا دينه. فإحنا عايزين نزيل بعض الشبهات اللي بتلصق بالإسلام. يقول لك أهو أشداء على الكفار، معنى أنه كافر لازم يقتله، أهو نص القرآن. نقول له بقى أنت فهمت خطأ. لماذا؟ فعندهم شبهة، يقول لك بداية، لأن احنا عندنا أكثر من شبهة في الباب ده. أولى الشبهات يقول لك الإسلام انتشر بالسيف، أدي واحد. اتنين، الإسلام دين دموي ويأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويجيب لك النص. طيب ناخد الشبهة الأولى، بيقول لك الإسلام انتشر بالسيف، شبهة قديمة حديثة قتلها العلماء بحثا وردا، ولكن للأسف مع كل زمان بينشأ جيلا على موائد اللئام فيأتون بأسواب مختلفة وبأسماء مختلفة ليعيدون نفس الشبهات بصورة جديدة، نفس الشبهة. وده معروف، يعني مجموعة من الدعاة يربون على ذلك لهدم ثوابت الدين، ويتكلمون باسم الإسلام، لأن هم أعدائنا قالوا إيه؟ إن إحنا الآن في العصور الحديثة، الإنترنت وكذا، لما نجيب له مستشرق في صورة قصيص عشان يهدم الإسلام ما حدش هيسمع له. خلاص، أنا عايز منك أنت مسلم زيك وعربي زيك ويمكن لابس العمة، خلاص كده، والجبة والقفطان، ولو منبر ولو مايك ولو ميكروفون، وهو ده اللي هيهدم الإسلام من داخله. ده اللي قال عنهم النبي يتكلمون بألس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لأن هم قالوا كده، يعني من تجاربهم، من تجاربهم التي تعددت، قالوا إن غزو الأوطان ما ينفعش. الناس بدأ عندها وعي، فنعمل إيه؟ غزو الإنسان قبل غزو الأوطان. فلما نغزو الفكر ندمر المجتمعات ونسلب الخيرات ونحن في أماكننا، ليه؟ هنربي أجيالا تعمل باسمنا، بأسماء المسلمين وبألسنة المسلمين، وده الحاصل في الأمة. فنقول لك بقى، بيقول لك الإسلام انتشر بالسيف، نقول لهم كذبتم. لماذا؟ لأن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ظل بمكة 13 سنة يدعو إلى الله عز وجل. أين كان السيف عندما اضطهد النبي وأصحاب النبي؟ هل كان في سيف؟ بل بالعكس، ده النبي كان يصلي في الشعاب ويدعو إلى ربه سرا، ولما أمر بالجهر تعرض للتنكيل والتعذيب، وتعرض أصحابه للتعذيب والتنكيل. قتلت سمية وكانت أول شهيدة في الإسلام، قتل ياسر وكان أول شهيد في الإسلام، والنبي يمر عليهم ولا يملك لهم شيئا ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وإن كان في سند الحديث مقال لكن معناه صحيح. فين السيف؟ كان الإسلام بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد، ما في سيف أهو. ده النبي كان وحده، دخل الصديق بعد خديجة، وبعد كده علي رضي الله عن الجميع، وبدأ الإسلام ينتشر. الصديق يأتي بستة من الصحابة، منهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وينتشر الإسلام. نعم، ما أنا جاي أهو، أنا أقول واحدة 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 كده. يبقى دي فترة قبل التمكين، ما فيش سيف، صح؟ ما في سيف، لم يؤمر النبي برفع سيف ولا بقتال ولا بشيء. كلام جميل. يبقى الفترة المكية اللي 13 سنة دي، الإسلام بينتشر ولا ما بينتشرش؟ بيزيد ولا بيقل؟ كان في سيف؟ أبدا. هل بلال دخل الإسلام بالسيف؟ هل مصعب دخل الإسلام بالسيف؟ الصديق دخل بالسيف؟ عثمان وعلي وعمر دخلوا بالسيف؟ طيب، أدي واحدة واحدة كده. يبقى 13 سنة ما كانش فيه إيه؟ سيف. بل طرد الصحابة إلى الحبشة مرة بعد مرة، بل وطرد النبي إلى المدينة، وهاجر وترك مكة رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه. رحنا المدينة، أول معركة كبرى في الإسلام كان اسمها معركة إيه؟ بدر، صح؟ اللي كانت في العام الثاني من الهجرة. مكان المعركة كان فين؟ بدر، صح؟ بدر فين؟ في المدينة، صح؟ مين اللي بيقاتلوا النبي ويقاتلهم النبي؟ قريش. جايين من إيه؟ من مكة. هم اللي جايين 500 كيلو سفر، صح؟ 500 كيلو سفر جايين عشان يقاتلوا النبي، لأن القضية ما كانتش قتال في البداية. حقوق المسلمين صلبت في مكة، وضاعت الأموال والديار. طيب يا جماعة، في قافلة، استردوا بعض حقكم، وده أمر مشروع، استرداد الحقوق. أبو سفيان بن حرب كان على رأس القافلة وكان خبيرا بالطرق، استطاع أن ينجو بالقافلة، ما خدوهاش، عبرت. جاء أبو جهل وجيش قريش من مكة، 500 كيلو سفر بجيش، خلاص يا أبو جهل، خلاص القافلة عدت. أبدا، لابد أن نقاتل، ما فيش، ارجع. لا، وقامت المعركة فين؟ في المدينة. عدد المسلمين كام؟ 314. عدد الكفار كان كام؟ ألف. ألف سيف ايه بقى اللي انتشر بالإسلام ده؟ انتوا اللي جايين من مسافة 500 كيلو سفر وجايبين جيش معاكم عشان تقاتل النبي فين؟ في المدينة، في دار مهجره. فنصر الله النبي ومن معه، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة من حيث العدد والعدد، وأذلة من حيث الخضوع لعظمة الله والإيمان والصدق. طيب بعدها بسنة غزوة أحد. غزوة إيش؟ أحد. كانت فين؟ عند جبل أحد. فين جبل أحد؟ في المدينة. مين اللي بيقتلوا النبي؟ أهل مكة، جايين من مكة لفين؟ للمدينة عشان يقتلوا النبي ويقتلوا أصحاب النبي. سيف إيه يا جماعة؟ ده هم اللي جايين بالسيوف الآن يقتلوا النبي وصحبه. وانتصر المسلمون في بداية الأمر، ولما خالف بعضهم أمر النبي وتركوا جبل الرماة صلب النصر من أيديهم، وكسرت رباعية النبي، ودخل المغفر في وجنة النبي، وأدموا وجه النبي، وسقط النبي في الحفرة لحكم أرادها الله، لأن النصر لا يكون مع المخالفة، لأن ده منهج. فأقول انتصر الإسلام وانهزم من خالفوا النبي الأمين، وصلب النصر من أيديهم. كان فين السيف ده؟ هم لجين يقتلوا النبي فين؟ في المدينة. طيب بعدها بسنتين غزوة الأحزاب. كانت فين الأحزاب؟ في المدينة. المشركون جمعوا 10,000 من المشركين من شتى القبائل، من غطفان وأسد وكله، خلاص كده. ومش بس ده، حتى يهود بني قريظة دخل المدينة نقضوا العهد مع النبي أثناء المعركة، أثناء المعركة. وحفر النبي خندقا ومن معه، ونصر الله جنده وهزم الأحزاب وحده بشوية ريح. اقتلعت خيامهم وأكفئت قدورهم وفروا هاربين، ونصر الله عبده صلى الله عليه وسلم. فين كان السيف ده؟ حتى في عام 6 من الحديبية النبي رايح مع الصحابة يعملوا عمرة، واخدين معاهم الهاد، اعترضوا طريقهم، منعوهم من دخول مكة عشان العمرة، وعملوا صلحا ظاهر الشروط كلها إجحاف وظلم للإسلام والمسلمين، ووافق النبي الأمين ورجع. وبعدين في العام 8 لما نقضت قريش عهدها مع النبي وقتلوا حلفاء النبي من خزاعة في مكة، قتلوهم في الحرم ونقضوا العهد مع النبي، وجاء زعيمهم يستنصر برسول الله، فالنبي لما كون جيشا علشان يروح مكة أمره بعدم القتال. الله أكبر. حتى لما نقض العهد وقتل حلفاؤك يا رسول الله داخل الحرم بين الركع والسجد، تأمر جندك بعدم القتال؟ نعم نعم. ودخل مكة فاتحا صلى الله عليه وسلم في العام 8، ولما جاء الكفار الذين آذوا النبي وأصحاب النبي قال لهم النبي: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فين السيف؟ فين السيف؟ ده المفترض يحصدهم حصدا الآن، نقض عهود وإذاء وتنكيل وسلب، وربنا مكنه من رقابهم، المفترض يعمل إيش؟ ينتقم، وده العدل. لكن ننظر إلى الرحمة والفضل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. الله يكرمك. نعم أحسن. هنجيلها دلوقتي. نعم الله يحفظك. نعم جزاكم الله خير. فعفى عنهم وصفح عنهم، فدخل الناس في دين الله أفواجا. والحديث ده في سند مقال، هو حديث الطلقاء، لكن له شاهد في الصحيح يوم حنين. فقدم النبي على رأس 12,000 10,000 من الفاتحين و2,000 من الطلقاء. لما النبي عفى عنهم، يعني لما عفى دخل 2,000 الإسلام بعفو النبي محمد. فين السيف؟ فين إيه؟ السيف. كلام جميل. إذن الإسلام لم ينتشر قط بالسيف، بلاش في العصر الحديث اللي احنا عايشين. أكبر دولة إسلامية في الشرق في آسيا وكذا اسمها أندونيسيا. أندونيسيا هل دخلها الإسلام بالسيف ولا بالتجارة؟ فالإسلام لم ينتشر بالسيف قط. طب يا عم الشيخ، إما الإيه جعل رزقي تحت ظل سيفي؟ كلام جميل. لأن من خصائص النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم التي اختصه الله بها دون سائر الأنبياء، أحلت له الغنائم، أحلت له الغنائم. النبي قال بالنص كده: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. يعني الأنبياء من قبل النبي أو الرسل لما يخوضوا قتالا نصرة للدين ويغنموا غنائم محرمة عليهم، كان يجمعوا الغنائم في أرض وتنزل نار من السماء تأكلها، علامة قبول إن ربنا قبل جهادكم فتأكل الغنيمة. إنما لهذا النبي ومن معه أحل الله إيش؟ الغنائم. والغنيمة دي رزق تحت ظل إيه؟ السيف. لمين؟ وده اللي احنا جايين له بقى في الشبهة الثانية. الرزق ده عن طريق مين؟ الكفار. أي نوع من الكفار؟ بس هو ده السؤال بقى يا إخوة اللي احنا هنجاوب عليه في الشبهة الثانية. يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وأمرهم إلى الله، أو كما قال رسول. أقول لك أهو ده إسلام، ده دين قتال بالنص أهو، صح؟ فيجي بعض الجهلاء اللي ما عندهمش علم يحاول يعمل، يا إما يقول لك إن النص ده ليس بنص، ده مش صحيح، ما عندوش علم، يا إما يميع القضايا. نقول لك لا، النص في الصحيح لكن يحتاج إلى فهم. القرآن والسنة بلسان عربي مبين، ولن يفهم أحد قط القرآن أو السنة إلا إذا كان صاحب لغة، إلا إذا كان إيه؟ صاحب لغة. ما يجيبش مذيع مش عارف يكون جملتين صح ويتكلم عن الإسلام، أو داعية جاهل جهول لا يحسن يتوضأ ويتكلم عن القرآن والسنة زي ميزو ولا مصطفى الرش ولا الشلة المعروفة دي. لا، ده اللي يتكلم عن القرآن أو عن السنة لابد يكون من أهل اللغة. فبالنص كده: أمرت أن أقاتل، ده صيغة اسمها أفاعل. يعني إيه؟ إيه أقاتل؟ يعني هناك من يقاتلني، هناك من يقاتلني فأنا أقاتله. تاني، أقاتل يعني أفاعل من المفاعلة. يعني المفاعلة في مدافعة، هناك من يقاتلني فأنا أواجهه، فأنا أواجهه. يبقى دي خاصة بصنف واحد، المقاتل المحارب اللي جاي يقاتلنا وجاي يحاربنا. عشان كده عندي الأصل في القرآن في قضية الجهاد والقتال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ده الأصل، ابني تحته بقى كل آيات القتال والشدة والجهاد على الأصل ده. فهنا بيقول لك أشداء على الكفار، يبقى أي نوع من الكفار؟ المقاتلين المحاربين المعتدين، مش أي ناس، وده اللي هنبينه الآن. فلغة كلمة أقاتل أي أفاعل، أي هناك من يقاتلني. مش عايزين يفهموا الجماعة دول، طيب تعال نمشي مع لفظة الناس. أمرت أن أقاتل الناس، صح؟ الناس عامة، يبقى تشمل جميع الناس، صح؟ طب أنا وإنتم من الناس ولا لا؟ هل النبي جاء ليقاتل المسلمين؟ يبقى أنا وإنتم نخرج، لا، دي مش مقصودة، صح؟ يبقى أهل الإيمان مش مقصودين بالحديث، صح؟ المؤمنين لا، خرجنا الصنف ده. اتنين، أمرت أن أقاتل الناس، أهل الذمة من الناس ولا لا؟ أهل الذمة زي أهل الكتاب. النصارى ناس ولا لا؟ ناس. ده النبي قال من ظلم ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة. يا الله يا الله، إنك تظلم ذمي يعني من أهل الكتاب مسالم وغير محارب، النبي هيكون خصيمك يوم القيامة، لأن ده ظلم بين ما ينفعش في الإسلام. يبقى ده كمان يخرج، ها أهل الذمة يخرجوا من النص ده، دول ما نقاتلهمش. وبنص القرآن لما ربنا عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يا ده استخدم لفظة ايه؟ البر. وهذه عادة لا تستخدم إلا مع الوالدين، صح؟ مش البر بيكون مع مين؟ اسمه بر الوالدين، صح؟ كيف بعامل الوالدين في باب البر؟ بالإحسان، صح؟ فبيقول لك الذمي أو أهل الكتاب اللي هم من أهل المسالمة خلاص كده ليهم علينا حقوق، إن إحنا نعاملهم بإيه؟ بالبر وبالقسط، بالعدل يعني، ما نظلمهمش أبدا ولا نأذيهم. يبقى دول كمان يخرجوا إيه؟ من حديث النبي. يبقى دول خرجناهم، دول النبي ما يقاتلش دول. كلام جميل قوي. في عندي كمان إيه؟ المعاهد. ما ده من الناس. يعني معاهد يعني دخل لبلادنا بعهد أمان اللي بلغة العصر اسمه التأشيرة، زي السياح أجنبي جاي لك من بره معاه فيزا، صح؟ دخل المطار يدوله إيه؟ تصريح إنه يدخل البلد، يقعد له شهر شهرين ثلاثة، له إقامة محددة، صح؟ ده قتله؟ أبدا، ده أنا مطالب بحمايته وإكرامه والرفق به. يبقى كمان المعاهد إيه؟ يخرج. ومنهم الرسل اللي بتبعتهم الدول زي الدبلوماسيين. والله لو يهودي كمان مش دخل معاهد؟ معاهد ده حتى لو محارب، خد معايا القاعدة يبقى لو محارب وفي فترة هدنة وفي مراسلات بين الايه البلدين، بعت لك وزير الدفاع بتاعه عشان يتفاوض، ما دام دخل بلادنا للتفاوض وحتى لو محارب ممنوع تقرب منه حتى يرجع الى بلده ويخلص المؤمورية اللي جاي من اجلها. شوف الاسلام وجمال الاسلام. فنقول لك المعاهد مش ممكن نقرب منه، بل نحميه وندافع عنه. الله اكبر. ليه؟ لانه دخل بعهد، ما دام ولي الامر اداله التاشيره خلاص، يعني بيقول لكل الرعيه امنوه. يبقى ده كمان يخرج من الناس. ما فاضلش غير صنف واحد فقط اللي هو الحربي، المحارب، الظالم، المعتدي. هو ده اللي القران قال لنا فيه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وإيه كمان؟ والله حتى وانت بتقاتله ما تعتديش، لا تمثل بجثته إن قتل، ولا تقطع في جسمه، ولا تفعل كذا، لأن ده من العدوان والاعتداء، وده منهي عنه في الإسلام. الله أكبر، إيه الجمال ده يا إخوة. يبقى لو فهمنا حديث النبي هنرتاح ونريح. فقال لك أمرت أن أقاتل الناس، يبقى المقصود بالناس من يقاتلوننا من الكافرين اللي اعتدوا علينا، سلبوا خيراتنا وبيقتلونا ومنعوا الحق أن ينتشر، فهم دول اللي المسلم مطالب بالشدة معهم. وصل الدين دي مفهومة بقى خلاص كده؟ ما أنا لسه جاي أهو، أنا لسه جاي. دي مفهومة كده؟ نعم.
المسلمين اخوه، بس هم يتضربوا في بلادهم واحنا قاعدين ساكتين.
ما انا جاي اهو. حاضر. ايوه اتفضل. لا، وضع فلسطين يختلف، ان دولتهم وده داخلها مغتصب له. أنا بتكلم دولتين متحاربتين وهو بعت لك رسول للتفاوض، دي تختلف تمام. إنما دي بلدي وهو اغتصب أرضي، فدي بس بالضبط. فإذا بنقاتل من يا إخوة في الإسلام؟ من يقاتلنا ويعتدي ويظلم، فالشدة تكون مع ده فقط. شدة تكون مع ده فقط، وحتى شدتنا مع هذا منوطة بالعدل وعدم العدوان، منوطة بالعدل وعدم العدوان. طيب طب يا عم الشيخ نكمل الحديث. أمرت أن أقاتل الناس، يبقى مين الناس؟ المحاربون، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وده العدل في أبهى معانيه، يعني حتى في قتالنا للمحاربين قبل أن نقاتلهم بنعرض عليهم إيش؟ الإسلام، ونخيرهم بين ثلاث: تدخلوا الإسلام؟ طيب لا ماشي، ما بنكبرش أحدا على الإسلام. طيب ما دام مش تدخل الإسلام هتدفع ما يسمى إيه؟ جزية، اللي هي بلغة العصر الضريبة، اسمها ايه؟ طب احنا مش مسلمين بندفع ضريبة ولا لا؟ طب كلام، ما هي دي الجزية. طب بندفع ليه؟ عشان في مرافق وفي طرق وفي جيش بيحمي، صح؟ وبيحفظ صغور وحدود، يبقى انا بدفع مقابل ايه؟ مقابل خدمات بتقدم ليا ومنافع، صح؟ انا عايش في الغرب، انا بدفع اعلى انواع الضريبة في الغرب، لان انا قاعد وحدي ما عنديش العائلة، فانا بياخدوا من ضريبة رقم واحد. فحتى انا بقول لهم كده في الحوارات، قلت لهم بيكلموا عن الجزية، قلت لهم انا بدفع جزية اعلى جزية عندكم في البلد وبدفعها وانا راضي. ليه؟ لان في مرافق بتتقدم لي وفي خدمات، فانا بدفع قيمة وجزء يسير من راتبي عشان المرافق اللي بتقدم لي. قالوا يعني الجزية يعني الضرائب؟ قلت له هي دي بالظبط، بس المشكلة ان بعض الناس بيشوش، لان دولة اسلام يعني يعني في جيش له رواتب، صح؟ وفي جسور بتمد وفي طرق وفي كذا، وغير المسلم اللي رفض الاسلام ده هيعيش بيننا، صح؟ هنخدمه، الله، هنخدمه، مش هيكلف بالجهاد معنا ولا الدفاع ابدا ولا الدفاع، قاعد امن في البلد واحنا بنحميك، هتدفع بس جزء عشان تدفع رواتب لايه؟ لمن يحموك على الثغور والحدود، جزء يسير. وشوف جمال الإسلام وعدل الإسلام، حتى في الجزية خلي بالك، المرأة لا جزية تدفع منها، الطفل الصغير لا، الشيخ الكبير الضعيف الذي لا يقوى على العمل لا، ايه ده؟ الفقير لا، يعني تؤخذ من مين؟ من القادر فقط، اللي عنده تجارات وعنده كذا وعنده كذا بس. ده حتى دي يقول لك التاجر اللي مفروض عليه جزية معينة وأعصر في تجارته يتكفل بيت مال المسلمين بإعانته حتى يعود لقوة تجارته. يا كمان ما ناخد، لا ما ناخدش منه، بتاجر تم عنده إعصار وماله ضاع بس، ولا يهمك، سقطت عنك الجزية وبيت مال المسلمين كمان يقدم لك مساعدة حتى تعاد تجارته. يا إيه الجمال ده؟ هو ده الإسلام. يقول لك جزية، اعرف يعني ايه جزية واقرأ احكام الجزية، خلاص كده يبقى ده ادي نظام الجزية. رفض ده وده، يبقى ده اصر على ايه؟ على القتال، نقاتله. يا وده اللي عمله النبي في يوم خيبر، لما قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. طبعا الصحابة كلهم باتوا كلهم يتناقشون أيهم يعطاها، لدرجة أن في بعض الروايات يقول عمر: ما تمنيت الإمارة قط إلا هذه الليلة رجاءة أن أكون أنا هو. الله أكبر. فلما كان الغد النبي دعاهم: فين علي بن أبي طالب؟ ده عنده رمض، عينيه مريضة، طب اندهوني. فدعاه النبي فبرئت عينه، دفع له الراية وقال: على رسلك يا علي، ادعوهم أولا إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن رفضوا فعرض عليهم الجزية. وبعدين قال له كده: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال النبي. هو ده الإسلام وعدل الإسلام وجمال الإسلام ورد شبهات المغردين أو المبطلين. يبقى إذن حديث النبي أمرت أن أقاتل الناس حديث صحيح، لكن مين الناس اللي النبي أمر أن يقاتلهم؟ المحاربون، المعتدون، الظالمون الذين لا يريدون الحق أن ينتشر. خلاص كده دول بنعرض عليهم الإسلام رفضوا. طب الجزية جزء عشان رواتب الجند اللي بيدافعوا عنكم بيحموكم رفضوا ده وده يبقى أبوا إلا القتال فنقتلهم ما عدم الاعتداء. وحتى في مقاتلتنا بتكون تحت راية ولاة الأمر يا يعني تحت راية الحاكم المسلم قرر الجهاد معاه قال لا يبقى لا يا الله ايه ده هو ده الإسلام هو ده الدين. رضي الله عن عمر بن عبد العزيز عندما كان قاضيا للمسلمين قبل أن يكون خليفة وفي زمانه أحد قادة الجيش الإسلامي قتيبة بن مسلم حاصر مدينة ودخلها وبعد أن دخلها جاء القساوسة مسرعين يرفعون مظلمة إلى قاضي المسلمين. إيه المظلمة؟ علمنا أن إسلامكم قبل أن يدخل مدينة من المدن أو قرية من القرى يخير أهلها بين ثلاث وقائد جندكم لم يخيرنا بل دخل مقاتلا ما عرض علينا لا الإسلام ولا الجزية. عمر بن عبد العزيز رفعت لي القضية دعا الحاكم المسلم ده قال فعلت كذا قال نعم قال قضى قاضي المسلمين بإخراج الجيش بكافة معداته إلى خارج المدينة وبعد ذلك يعرض عليهم خير الجيش كامل بعد ما دخل وتوطن وكذا صدر الأمر من قاضي المسلمين أمرهم خرجوا جميعا تاني يوم لقوا كل الجند خارج. والله إخوة معظم القساوسة قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخلوا في دين الله ودخلت القرية سلما لا حربا. وبهذا القدر نكتفي حتى يؤذن المؤذن ونكمل عقب النداء إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد فكما ذكرت ردا لتلك الشبهات التي تثار دائما أبدا ضد الإسلام ومنهج الإسلام والإسلام من ذلك كله براء لأنه دين الله عز وجل والعدل صفته جل جلاله فالعدل صفة الله تعالى. فتلك الشبهات التي تثار بين الحين والحين تحتاج منا إلى علم حتى نرد وندافع عن ديننا ونذب عن ديننا. فالمعنى الذي ذكره الأخ حازم بارك الله فيه إن الرحمة منوطة بالسيف، نعم ده معنى صحيح. لماذا يا إخوة؟ لأن قتال المحارب المعتدي الظالم فيه رحمة للمسلم وللكافر. كيف ذلك؟ رحمة للمسلم بالغنيمة والسعة، ورحمة للكافر، وده المعنى ذكرته أكثر من مرة في بعض اللقاءات، إذا قتل الكافر في المعركة، هذا الكافر الظالم المعتدي، فقتله رحمة. لماذا؟ لأنه كما تعلمون النار دركات، وبعضها أشد من بعضها، ولذلك قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، يعني أشد دركات النار الدرك الإيش؟ الأسفل. فعلى حسب قوة الكفر والنفاق والباطل بيكون قوة العذاب والتنكيل. فنضرب مثالا بسيطا كده، هب أن كافرا محاربا معتديا يقاتل أهل الإسلام عمره 30 سنة، قتل في المعركة، فنقول ده رحمة له. إزاي ده قتل؟ أيوة، لأن ده مات على سن كم؟ 30 سنة، صح كده؟ وعلى كفره وعناده وحربه للإسلام. ده لو ظل 100 سنة يفضل برضو يحارب إيه؟ طيب واحد بيحارب 30 سنة، هل عذابه مثل من يحارب 100 سنة؟ ينفع؟ والله العظيم، والله بصدق. يبقى اللي اتقتل عن 30 سنة كان رحمة له ولا لا؟ الرحمة فين يا عم الشيخ؟ لأنه يكون في درجة أخف من اللي تحته، واحد تاني قاعد 100 سنة بيحارب الإسلام ويحارب المسلمين ويعتدي ويظلم ويفجر، طبعا دول دركات في العذاب الآن، يعني سبحان الله، على قدر العمل بيكون الجزاء. فواحد عاش عمره يحارب الإسلام والمسلمين ويعاند في الباطل وعاش 100 سنة، هل يتساوى مع من كان مثله في العداء ولكن لمدة 30 سنة؟ لا يستويان، لا يستويان. علشان كده يا إخوة خلي بالك معي، أبو طالب مات على الكفر، عم النبي، صح؟ كلام جميل. لكن هل كان بيحارب الإسلام ولا بيدافع عن الإسلام؟ كلام جميل له. بيدافع عن إيه؟ ده كان في حماية النبي، صح؟ وحماية الدعوة. وعندما كان أبو طالب حيا لم يجر أحد من المشركين على إيذاء النبي الأمين أبدا، مات على دين الآباء والأجداد. شوف بقى فقه العباس عم النبي، جزاكم الله خير، يقول للنبي: عمك أبو طالب ماذا فعلت له؟ الله، يعني وقف بجوارك وبجوار دعواتك، أنت عملت له إيه؟ الله. قال النبي: سألت ربي له فهو في ضحضاح من نار، وفي رواية: ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه، أو كما قال النبي، يعني هو أخف الناس عذابا في النار لأنه خدم إيه؟ الإسلام، لكن لا يخرج منها. ليه؟ لأنه لا شفاعة في كافر أن يخرج من النار، لأن بالنص كده قال الله للنبي: إني حرمت الجنة على الكافرين، لكنه أخف الناس إيه؟ عذابا، في دركة من الدركات، لكن لابس نعلين فقط. نعم، تفضل. نعم، أم وأب النبي، أحسنت. بس نخلص من دي، فهمنا دي الأول، فهمناها، كلام جميل. يبقى إذن القتال كان رحمة للمسلم ورحمة لمين؟ للكافر. النبي أرسل رحمة، خلاص كده، لأن إذا قتل الكافر المحارب المعتدي في القتال فرحمة له، مات صغيرا، مات شابا، مات كذا، قبل أن يتمادى في غيه ويزداد عليه إيه؟ العذاب. فكان القتل رحمة له، كما أن القتال كان رحمة للمؤمنين في الأرزاق وفي الغنائم وفي النصرة وفي ظهور الدين وهكذا. بيسأل بقى أخويا حازم عن قضية أم النبي وأبي والد النبي، صلوا على النبي. يقول لك والد النبي ووالدة النبي كانوا ماتوا قبل النبي صح؟ قبل الإسلام صح؟ كلام جميل أوي. فنقول قبل الإسلام كان في الحنيفية السمحة اللي هي ملة إبراهيم عليه السلام، بل كان العرب يعرفونها ومنهم من يدينون بها ويعملون بها، أليس كذلك؟ والقرآن بالنص قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كلام جميل. يعني كان في رسول قبل النبي اللي هو إبراهيم، ودينه معروف بين العرب ومنهم يتعبد بالحنيفية السمحة. على ذلك قال العلماء فهل يعد والد النبي من أهل الفترة؟ لا لا، ليسوا من أهل الفترة، خلاص كده. طيب ومن قال من أهل الفترة؟ بعض العلماء يرى أنهم من أهل الفترة، فمن قال بذلك يبقى أهل الفترة حكمهم معلوم، الامتحان يوم القيامة. لأن عندنا أصناف من البشر منهم أهل الفترة لم يأتيهم نبي ولا رسول ولم يسمعوا بنبي ولا رسول، خلي بالك قوي، لم يسمعوا بنبي ولا رسول. كده اختلف العلماء فين؟ في والدي النبي، بعضهم من قال أهل فترة وبعضهم من قال ليسوا من أهل الإيش؟ الفترة، بنص حديث النبي أبي وأبوك في النار، هكذا عند الإمام مسلم. فاللي قالوا من أهل الفترة، طب مين أهل الفترة دول اللي لم يصلهم نبي ولا رسول ولم يسمعوا لا بنبي ولا برسول؟ ده صنف من الناس. في صنف آخر من الناس المجنون اللي فقد عقله، فقد إيش؟ عقل، ده غير مكلف، فده آخر هيمتحن يوم القيامة. في صنف ثالث من الناس اللي هو الأصم الأبكم الأعمى، لا بيتكلم ولا بيسمع ولا بيشوف، هياخد حكم مين؟ من فقد العقل، ما كيف غير مكلف. ادي الصنف الثالث. الصنف الرابع على خلاف ذراري المشركين، على خلاف، لان هناك راي انهم في الجنه، ابن القيم رجح ذلك، لكن بعض العلماء يرى ان من مات من ابناء المشركين صغيرا يمتحن ايضا، ده راي اخر. فالاربعه دول يوم القيامه بعد ان يروا مشهد الحساب وصفات الرب جل جلاله وينظرون إلى ساق الرب جل جلاله ويشوفوا الأهوال، فيأتون لهم عذر طبعا. واحد يقول لك لم يأتيني نبي ولا رسول، واحد يقول لك كنت مجنونا فاقد لأداة التكليف، واحد يقول لك أنا كنت أعمى وأخرس ما عرفش أعرف إيه، والتاني مت صغيرا، فيقول أنا ربكم، نعم أنت ربنا، خلاص كده. طيب اليوم اسمعوا وأطيعوا، خلاص كده شافوا هم بعينهم بقى خلاص، فيخرج عنق من النار، يقول لهم الرب ادخلوا إلى هذه النار، مش أنا ربكم؟ المفترض تعمل إيه؟ تسمع وتطيع، فأنا آمرك الآن أن تدخل النار، من أجاب خلد في الجنة فيجد النار جنة، ومن عصى خلد في النار، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمن قال إن والدي النبي من أهل الفترة يكون مع دول، مع الممتحنين. طب اللي ما قال لا مش من أهل الفترة، إذن هم من أهل الكفر المعذبون. تقول لي يا عم الشيخ البعض يقول لك ده بيؤذي النبي، كيف المنهج يؤذي صاحب المنهج؟ أبدا، هذا لا يؤذي النبي. والد خليل الرحمن إبراهيم مخلد فين؟ في النار. علاقة الأنبياء والرسل بالبشر ليست علاقة نسب ولا حسب، ولكن علاقة عقيدة ومنهج. نبي الله نوح ابنه فين؟ في النار. زوجته في النار. نبي الله لوط زوجته في النار، أليس كذلك؟ بلى، خلاص كده. فعلاقة الأنبياء بالبشر علاقة منهج وعقيدة، فهذا لا يؤذي النبي إذا كان هذا حكم الله عز وجل، إذا كان هذا حكم الله عز وجل، ماشي كده. يقول لك بيؤذي النبي، من قال لك الكلام ده؟ لا يؤذي النبي، كمن يزعم ويقول عن الطلاق أبغض الحلال عند الله الطلاق، جبت منين الكلام ده؟ كيف يكون حلال ويكون بغيضا إلى الله؟ كيف يكون شرع الله وهو الذي شرعه وتقول لي أبغض الحلال؟ لك أبدا، دي أحكام شرعية، فكيف يشرع ما يبغضه؟ بالعكس، ده الطلاق، ده ربنا قال بالنص كده وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته، قال لنا ضوابط وشروط في التربية وفي الإعداد، لكن لما نصل لطريق مسدود يبقى إيه حكم ربنا؟ إيه؟ وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته. فهذه أحكام شرعية، فلابد أن ننتبه عندما نتحدث عن تلك الأحكام لا نتحدث بالعاطفة، إنما نتحدث بالدليل، زي من يزعم فيقول ما تبقاش تقرأ سورة تبت يدا أبي لهب وتاب. ليه يا عم الشيخ؟ لأن ده عم النبي، عم النبي نقول له كويس، وده كلام من أرسل النبي. خلاص كده سورة المسد كلام مين؟ كلام الله. وصلت دي يا جماعة؟ لا، نقرأ تبت يدا أبي لهب وتاب، لأنها سورة من القرآن أنزلها الرحمن على قلب نبيه دفاعا عن رسول الله ودفاعا عن المنهج، وفيها حكم الله على من كفر وعاند وأساء للنبي محمد. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع هذه الآية، لأن فيها أحكام ومسائل كثيرة جدا نحن في أمس الحاجة إليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.